الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في النقطة الثانية، وهي أنه لماذا يجب ستر، لماذا يحرم ستر الرأس ولو بعضا لا كلا؟ كل قد واضح قد المتيقن، أما البعض كيف نثبت تحريمه؟ قلنا صاحب الجواهر رحمة الله عليه قال باعتبار أن ذلك هو ظاهر بعض النصوص، وقلنا هذه العبارة ما وضحها، شلون ظاهر بعض النصوص؟ كلا، هذا يمكن أن يدعى لم يظهر من النصوص، بل النصوص قد يقال ستر الرأس لما نعبر ظاهره الجميع على يحد، فما وضح، بس خلاها القضية عائمة غائمة. صاحب المدارك نقل عن العلامة الحلي أن الممنوع هو ماذا؟ عنوان الساتر، والمنع عن عنوان الساتر يقتضي المنع من إيجاد الساتر، فلو تحقق ولو ببعض الرأس فقد صدق تحقق الساتر فلا يجوز ذلك. هذا هم قلنا شيء ليس بثابت، إذا فرضنا أن المنهي عنه هو ساتر الرأس، ساتر الرأس بحيث عنوان الرأس معقول، فالمنهي عنه هو هذا، وهذا لا يتحقق إلا بستر، قد يقال بستر جميع الرأس كما في حلق الرأس. ولذلك صاحب المدارك علل بتعليل ثالث، وهو الذي صار إليه السيد الخوئي أيضا، هذا التعليل الثالث هو ما صار إليه صاحب المدارك ويا السيد الخوئي، وهو أنه في الرواية الأخيرة ورد هكذا: ما لم يصب رأسك أستتر بطرف ثوبي. قال لا بأس، ما لم يصب رأسك، والإصابة تصدق ولو بالبعض، فإذا بعض ستر بعض الرأس أيضا لا يجوز لأجل هذه الرواية. هذا ما ذكره صاحب المدارك والسيد الخوئي قدس سرهما. كنا في صدد المناقشة، قلنا تتوقف المناقشة على بيان مقدمة ينبغي التعرض إليها في علم الأصول، ولعله لم يسلط عليها الأضواء بشكل واضح، وهي بداية محاضرتنا هذه، إنه لو كان لدينا مطلق يشتمل على إطلاق وسيع وبدرجة كبيرة، ولكن علمنا من الخارج أن هذه السعة بعرضها العريض باطلة وليست مقصودة جدا، يعني على مستوى المراد الجدي، ودار الأمر آنذاك بين بعد تعذر السعة بعرضها العريض، بعد تعذر الحمل على السعة بعرضها العريض، دار الأمر بين حمل الإطلاق على السعة بالدرجة الثانية التي هي أضيق من الدرجة الأولى المتعذرة، وبين الحمل على القدر المتيقن الذي هو أضيق أكثر، ففي مثل هذه الحالة على ما يعني ماذا نحمل الإطلاق، فهل نحمله على السعة بالدرجة الثانية او على القدر المتيقن. ونذكر لذلك مثالا ولعله ليس من باب الاطلاق ولكنه يوضح الفكرة. وهو قوله عليه السلام: لا يحل مال امرئ مسلم، قوله صلى الله عليه وآله: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه. إن مقتضى إطلاق هذا الكلام أنه لا يجوز حتى النظر إلى مال امرئ مسلم. أو ما يقرب من ذلك، ولكن هذا ليس مقصودا جزما، فإننا لا نحتمل أن النظر أو ما شاكله هو محرم أيضا ولا يحل إلا بطيب نفس المالك. وبعد تعذر الحمل على هذه السعة بعرضها العريض يدور الأمر بين الحمل على القدر المتيقن، وهو القدر المتيقن ياهو التصرف الخارجي، يعني بأكل أو شرب أو إتلاف أو نقل من مكان إلى آخر، إن كل ذلك يجمعه عنوان التصرف الخارجي، وهذا هو القدر المتيقن. من هذا الدليل ويدور الأمر بين أن نحمل هذا الكلام على هذا القدر المتيقن أو أن نحمله على ما هو أوسع من ذلك، أعني ما يشمل التصرف الاعتباري أيضا. التصرف الاعتباري، الاعتباري يعني شنو؟ كالبيع والإجارة وما شاكل ذلك. وطبيعة المقصود من دون دفع وإقباض خارجي، وإلا فمع الدفع الخارجي صار ذلك تصرفا خارجيا تكوينيا. كلا، إنه نفترض أن سيارة الغير أتصرف فيها هكذا، أقول: بعتكها، وأنت تقول: قبلت. ويبقى التسليم والتسلم بعد ذلك أو من دونه. إن مثل هذا هل هو جائز أو لا؟ والجامع هو التصرفات الاعتبارية التي لا تشتمل على تصرف خارجي. إنه قد اتضح أن الإطلاق بعرضه العريض ليس بمراد، ودار الأمر بعد ذلك بين إرادة السعة بالدرجة الثانية وبين إرادة القدر المتيقن. فهل نحمل الإطلاق على القدر المتيقن أو على السعة بدرجتها الثانية؟ وإذا كان في هذا المثال شيء من المناقشة فيمكن، فقد وضح لنا الفكرة ويمكن إبداله بأمثلة أخرى. أنا المهم عندي أصل الفكرة أوصل إياها. هسه المثال قد يكون فيه شيء من التأمل. إن هذا لم أرى في كلمات الأصوليين تسليط الأضواء عليه. سيجوز ترى مذكور في الثنايا، لكن قلت تسليط أضواء أنا ما لم أرى. وقد يقال بادئ ذي بدئين، يجي للذهن أول ما واحد هذا هيك يقول للذهن انه بعد تعذر المرتبة الوسيعة فلا بد من الانتقال الى السعة بمرتبتها الثانية، فانه بعد تعذر اراد الحمل على المعنى الحقيقي يتعين المصير الى أقرب. هكذا بهذا الشكل أو بغيره قد يقرب الحمل على لزوم الحمل على السعة بدرجتها الثانية، ولكن بإمكاننا أن نقول إن هذه ألفاظ لا تحمل سمة علمية، والمناسب هو الاقتصار على القدر المتيقن، إلا أن تقوم قرينة من الخارج على الخلاف. والوجه في ذلك، يعني لزوم الاقتصار على القدر المتيقن، والوجه في ذلك هو أن مدرك حجية الإطلاق ليس إلا السيرة، ليس إلا السيرة، ولا نجزم أن السيرة قد انعقدت في مثل هذه الحالة، على حمل الكلام على السعة بدرجتها الثانية. إنه وإن كان شيئا محتملا ولكن لا نجزم بانعقاد السيرة عليه، فينبغي آنذاك الاقتصار على القدر المتيقن. ولعله يصاغ هذا الكلام بشكل آخر فيقال إنه بعد تعذر إرادة الإطلاق بعرضه العريض فالحمل على غيره يحتاج إلى معين وقرينة، وحيث لا معينة فيلزم الاقتصار على القدر المتيقن. وعلى أي حال الذي نريد أن نخرج به هو هذه النتيجة، وهي أن الحمل على السعة بدرجتها الثانية شيء لا مثبت له في أمثال هذه الموارد، بل يلزم الاقتصار على القدر المتيقن إلا إذا فرض وجود قرينة معينة. ما أدري، هذا مو يمهج عالم، مو يمهج إطلاق، مسألة إطلاق. طب على أي حال شنو؟
لا يثبت أن هذا الموضوع يشمل أو لا يعني.
جيد إذا تردون هذا زين. وهذه مسألة مهمة يمكن الانتفاع بها في موارد متعددة، ومن ذلك مقامنا. سأشوف شلون أريد أن أطبق. فإن الرواية فإن صحيحة ابن سنان قالت لا بأس، يعني أن تشتتر بطرف ثوبك ما لم يصب رأسك. ومقتضى هذا الكلام أن الإصابة متى ما صدقت ولو بجزء يسير، وأؤكد ولو بجزء يسير، من قبيل رأس الإصبع، يعني مقدار سنتيمتر افترض، أو سنتيمترين اثنين مربع، أصاب الثوب الرأس. كالذي يقف احيانا، احنا هاي ابتلائية صايرة في السيارة، ويوجد في السيارة في جانبها فردة، اكو فردة بعض مرات يخلون، والفردة الهواء يطيرها وشوية يصيب شنو طرف، شوية يصيب الرأس، يعني مقدار رأس الاصبع. ما اقول نقطة، لا، اذا نقطة تقول لي هذا اصلا منصرف عن هون، لا لا لا، رأس الاصبع مقدار معتد به، ان هذا اصابة جزما ولا انصراف عنه، لانه شيء يسير وليس شيئا قليلا جدا. والاطلاق يشمله، فانه اصابة جزما. ولكن من الخارج نعلم ان الفقهاء لا يلتزمون بذلك، فإن المدار عندهم على صدق عنوان التغطية والخمار وستر الرأس، وبهذا المقدار لا يصدق تغطية أو ستر الرأس أو ما شاكل ذلك. إذن الإطلاق بعرضه العريض ليس مرادا جزما، فيدور الأمر بين إرادة القدر المتيقن وهو ستر جميع الرأس، وبين إرادة السعة بدرجتها الثانية الصادقة بستر نصف الرأس مثلا. وبناء على تلك المقدمة التي أشرنا إليها، لا معنى للمصير إلى السعة بدرجتها الثانية بعد تعذر الحمل على الإطلاق بعرضه العريض، بل يلزم الاقتصار على القدر المتيقن وهو ستر جميع الرأس. وأؤكد من جديد وأقول إن هذه الكبرى ينبغي أن نتأمل فيها، ولو تمت أمكن أن ننتفع منها في موارد متعددة. وعليه لا يمكن أن نستفيد من صحيحة ابن سنان ما أراده صاحب المدارك والسيد الخوئي، وهو حرمة ستر بعض الرأس، وذلك لما أوضحناه ولا أكرر. وكان المناسب هو بعد، يعني ما لم يصب رأسك، يعني المقصود ماذا؟ ايه لا، هذه الرواية ذي شسوحة، إذا وياها الرواية تغطية الرأس باليد هماس ما يفيد، هم ما يفيد. هذه قاعد تقول ما لم يصيب رأسك، ثلاث احتمالات موجودة. احنا اذا نريد ناخذ بالهذا يكون المناسب شنو ما لم يصب رأسك، يعني ولو شوي هنا اذا اصاب ما يجوز، ولكن هذا من الخارج حيث نعلم انه باطل، لا الفقهاء لا يلتزمون به، فيدور الامر بعد حينئذ بين احتماله حيث لا معينة للسعة بالدرجة الثانية، ونقتصر على القدر المتيقن. وقلنا السيرة ما واضح انها تحمل الكلام على السعة بالدرجة بل يسعى إذا عدك شواهد واحد يكون يتأمل في هذه القضية. واضح أنا ما أقول لك السواضح، لكن مو من هذه الرواية، تصبر بي دقيقة أنا أسلم وياه النتيجة والمناسب، هي أنا راح أوصل إلى النتيجة الذي تريده، لكن مو بهالطريقة، فهذا طريق فاشل، شوف لك طريق ثاني. والمناسب أن يستدل برواية أخرى وهي الرواية الأولى، أعني صحيحة عبد الله ابن ميمون، حيث جاء فيها أن إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في رأسه، وهذا معناه أنه يلزم أن يبرز كاملة، معناه أنه يلزم أن يبرز كامل رأسه أو بما يصدق عليه عرفان أنه قد أبرز، ولو عرفان يصدق أنه قد أبرز رأسه ولم يستره، فإن الإحرام بالرأس يصدق بذلك، فلو ستر نصفه فلا يصدق أنه قد أحرم برأسه، إنه كان من المناسب التمسك بهذه الرواية وهي واضحة الدلالة. ومن الغريب تركهم لها، وعلى الأقل كان من المناسب ضمها إلى على الأقل الساعة كان من المناسب ضمها إلى صحيحة عبد الله ابن سينا، لا الاقتصار على صحيحة ابن سينا. والنتيجة من كل هذا أنه لا يجوز ستر بعض الرأس أيضا، ولكن لا لصحيحة ابن سنان بل لصحيحة ابن ميمون كما أوضحنا. فنحن نوافق السيد الخوئي وصاحب المدارك على النتيجة، وإنما نختلف معهم في الطريق. شنو معنى إحرام الرجل في رأسه بعد هذا وبعد هذا إحرام الرجل في رأسه هذا يعني؟ أي بعد؟ اي يعني كله يكون ماذا يبرز، هذا المقصود، فلو سترت البعض ما برز الكل فلا يكفي. هذا كله بالنسبة الى النقطة الثانية. النقطة الثالثة من النقاط التي يشتمل عليها المتن، لا يجوز ستر الرأس في حق المحرم ولو بغير الثوب، كأن يستره بطين، بطين يخلي على رأسه طين، أو ما شاكله، ولكن كيف نصل إلى، ولكن كيف نخرج هذا الحكم صناعيا وفنيا؟ انه في هذا المجال ذكر صاحب المدارك في الجزء ذكر صاحب المدارك في الجزء 7 صفحة 354. أن العلامة قد ذهب إلى هذا الحكم. يعني شنو يعني؟ عدم جواز ستر الرأس ولو بالطين. واعترض عليه صاحب المدارك بأن الروايات لو رجعنا إليها لرأينا بعضها يعبر بتخمير الرأس وآخر بوضع القناع وثالث بستر الثوب بالستر بالثوب. ولم تذكر رواية عنوان الستر بشكل مطلق بحيث تقول لا يجوز الستر ستر الرأس، وإنما قيدت بالقناع أو بالثوب أو بالخمار. ولو تنزلنا وفرضنا عن هاي بعد هو قاعد يحكي صاحب المدارك، ولو فرضنا أننا تنزلنا وقلنا إن الروايات قد ذكرت عنوان ستر الرأس، ولكن نقول يلزم حمله على ما هو المتعارف وهو الستر بالمعتاد، أعني بما يكون من جنس القماش لا ما يكون من قبيل الطين. وعليه فلا مثبت، أي حكيما صاحب المدار سيد محمد العاملي رحمة الله عليه، لا مثبت للتعميم وإن كان ذلك هو الأحواط. فالتعميم إذن أحوط، ولكن لا دليل عليه صناعيا. هذا ما ذكره العاملي. وأما السيد القوئي قدس سره، في المعتمد الجزء 4 صفحة 214 ذكر في وجه التعميم إن الأسئلة في الروايات وإن كانت خاصة بمن؟ بالقناع والستر بالثوب وما شاكل ذلك، إلا أن جواب الإمام مطلق، والعبرة بمن؟ بإطلاق الجواب وإن كان السؤال خاصا. وكأنه يقصد بهذا قدس سره، يقصد ما قال هو الرجال بس أنا أحتمل، يقصد بذلك الرد على صاحب المدارك، فيريد أن يقول له صحيح أن الروايات خاصة بمن؟ بالخمار والقناع والستر، لكن هذا مورد السؤال، بينما جواب الإمام جواب ماذا؟ مطلق، والعبرة بإطلاق الجواب. هكذا ذكر قدس سره، ولكن هذا هم عيب ترى من العيوب، واحد يحتاج يجيبها ويذبها، يجي بوضح شلون، ولكن لم يبين كيف أن الجواب مطلق. ونحن إذا رجعنا إلى الروايات فقد لا نجد إطلاقا في الجواب، يعني بحيث الإمام يسأل عن وضع القناع على الرأس وهو يجيب يكون تفترض شلون يعني يجيب الإمام؟ لا يجوز الساتر، إنه لو كان الجواب هكذا لا يجوز الساتر. فنسلم ما أفاده السيد القوئي ويكون تاما، فإن الجواب مطلق ولا يضر الأخذ بالإطلاق كون السؤال خاصا بالقناع مثلا. ولكن لا توجد رواية من هذا القبيل، صدقني اتسى الآن راجع بعدين الروايات، أنا راجعتها وما شفت، ما أدري، خاف عيوني ضعيفة، أنت راجع بعد ذلك، لا توجد رواية مطلقة يمكن التمسك بإطلاق جوابها. إذا ما ذكره هيك مجرد كبرى من دون أن تكون لها صغرى في مقامنا. أصل الكبرى التي أفادها واضحة مسلمة، لكن ما عندنا هيك رواية. والمناسب التمسك بالوجهين التاليين، الأول لإثبات عن التحميل، صحيحة ابن ميمون فإنها قالت إحرام الرجل في رأسه، يعني يلزم إبرازه شنو؟ الرأس. ولم تخصص ذلك بشيء معين. يعني يقول هذا مقصود السيد القوي، يعني هذا شيء يسمونه، ما ادري السيد القوي اصلا ما متمسك بهالروايه، ما ادري اذا هذا مقصود اخوه كل الزين، هو ما تمسك بها قبل شوي هنا، على اي حال اذا هذا مقصوده لا باس به، يعني هذا مو من باب اطلاق الجواب وكذا، على اي حال. لا قاعد يقول احرام هكذا، سألته عن المرأة هل تتنقب، هي هيك بيها، هل تتنقب؟ قال لا، لان احرام المرأة في وجهها واحرام الرجل في رأسه، من احرام الرجل في رأسه يستفاد على انه لازم ابراز، يعني ستره باي شكل من الاشكال لا يجوز. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني التمسك بفكرة مناسبات الحكم والموضوع، يعني أن يمكن أن يقال العرف لا يفهم خصوصية، هاي ترى مناسبات الحكم والموضوع وهي مهمة حلال المشاكل، لا يفهم خصوصية للثوب، وإنما الثوب ممنوع منع منه من باب أنه يستر، فإبراز الرأس هو لازم ولا يجوز أي ساتر. إذن لا نحتاج إلى إطلاق في الجواب، بل يكفينا ضم مناسبات الحكم والموضوع. هذه النقطة الثالثة، البقية إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.